رفتد سلح مخدمی. عاوز أتكلم في نعمة ربنا في هذا اليوم بعض كلمات. أتكلمت بعض كلمات في متابعة لتأملاتنا في سفر التكوين، وكنا أخذنا قبل كده أول موضوع في هذا السفر عن بداية الخليقة وكيف كانت الخليقة في بدايتها كأرض خربة خالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وبدأ ربنا يعمل في هذه الأرض إلى أن صارت في صورة جديدة. ربنا كما تعلمون أسس الأرض والخليقة على أيام، أول يوم بدأ النور ثم خلق السماء ثم الأرض ثم الشمس والقمر ثم الطيور والزواحف، وفي اليوم السادس خلق الإنسان. قبل ما يخلق الإنسان رتب ليه كل وسائل الراحة. يكفي أن احنا نتأمل في هذا التعبير، أن يوجد لآدم جنة قبل أن يخلق. الله بنفسه يعد المكان قبل أن يوجد الإنسان، ليس مجرد مكان عادي يأكل فيه خبز بالمشقة، ولكن جنة يستريح فيها راحة كاملة. بعد ما ربنا خلق كل هذه الأمور، وفي كل مرة كان الكتاب يقول ورأى الله كل ما عمله إذ هو حسن جدا، ليه في الآخر لما خلق آدم شاف وكأن في شيء ينقص هذه الصورة؟ أنا بتصور كده زي ما يكون فنان كبير تعب في لوحة ضخمة حط فيها كل الفن بتاعه، وكل شوية تانية يبص ليها كده هو يجد كل ما فعله إذ هو حسن جدا، وبعدين في الآخر خالص يبص في اللمسة الأخيرة وإذ به يجد شيء بينقص هذه الصورة. لسه في حاجة ناقصاها، إيه اللي ناقص يا رب؟ إيه اللي ناقص من كل العمل اللي أنت عملته؟ عجيب خالص لما نسمع العبارة دي. الكتاب يقول وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيرا. لسه في حاجة ناقصة، ليس جيدا أن يوجد آدم وحده أخلق معه نظيره. العبارة دي بتورينا أهمية حواء. ساعات لما تيجي سيرة حواء ومن القديمة كلنا نبص كده نظرة معينة ونفكر تفكير صعب، وهي دية الإنسان اللي وقعتنا في خطية وضيعتنا كلنا. لكن يمكن العبارة دي تعطيها برضو شيء من التكريم. وسط كل ما عمله الله وجد أنه ليس جيدا أن يوجد آدم وحده فأخلق آخر نظيره. ولما ربنا خلق حواء اهتم بيها اهتمام خاص. إزاي؟ خلقها من طبيعة راقية أفضل من آدم. آدم خلقه من التراب، لكن حواء أخذها من آدم نفسه، أوقع سبات على آدم وأخذ ضلع من ضلوعه وعملها في صورة حواء وقدمها له. طبعا الكل أصلا من التراب، لكن يعني الحاجة المباشرة إن هي كانت من طبيعة أرقى من طبيعة آدم، وأيضا كانت تمتاز على آدم بحاجة تانية. آدم كان عنده 23 ضلع بس عشان ربنا خد منه واحد، حواء طبعا كان عندها 24 ضلع، وآدم كان عنده اسم واحد بس. لكن الظاهر ربنا من زمان عارف ان السيدات بيحبوا كلهم اسمين، فأعطيت حواء اسمين، حواء لأنها أم كل حي، وامرأة لأنها من امرئ أخذ زي ما عبر عنها آدم. وأعطيت أيضا حواء نفس الصورة الإلهية ونفس السلطان والبركة اللي أعطاهم ربنا لآدم. العجيب إن بعد ما ربنا خلق حواء أحضرها إلى آدم وقال لهم أو قال الكتاب عنهم العبارة دي، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من عمري أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بامرأته ويكونان جسدا واحدا. العبارة دي عبارة قديمة، مش بس في المسيحية، مش بس في الجيل بتاعنا الحاضر، لكن هذه العبارة عبارة قديمة بتدعم وجود البشرية كلها. يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بامرأته ويكونان جسدا واحدا. سر الزواج سر مقدس، بنشوف في أول حفلة عرس في تاريخ البشرية إزاي إن ربنا هو الذي يعمل في هذه الحفلة. في هذا الحفل ربنا نفسه يعمل. تصوروا معايا كده الإكليل أو حفلة العرس بتاع آدم وحواء كان شكله إيه؟ ما كانش طبعا بالصورة بتاعتنا بتاعت اليومين دول، ما كانش فيه هيصة ولا زحمة ولا الشوشرة اللي بنسمعها دي، لكن كان العريس والعروسة وربنا نفسه هو الكاهن اللي بيعمل الإكليل، وكل المحيطين بيهم الملائكة هم دول اللي بيزغرطوا الزغروط بتاعتهم. وكان في رهبة السر، الله بيربط العروسين. طبعا في الإكليل المقدس بتاعنا بتكون صورة مشابهة، الله هو العامل في حفلة العرس، الملائكة حاضرين بيفرحوا معانا، الروح القدس بيربط الاثنين لكي يصير جسدا واحدا وهما ما زال في الكنيسة. الرباط بتاع الروح القدس بيربطهم وهم لسه في هذا السر. لكن مين بيكون بريان بالشغلانة دي؟ مين بيكون واخد باله؟ العريس فرحان بعروسته، والعروسة فرحانة بلبسها الأبيض، مشغولة بنظرات الناس والمصورين والهيصة والزحمة وعلب الملبس، ولا حد بيحس ان ده حفلة عرس إلهي. الله موجود فيها بيعمل فيها، بيقدس الاثنين ليصيروا واحدا، بيربطهم رباطا مقدسا، وبعد ما يخرجوا يقولوا: ما أزواجه الله لا يفرقه إنسان، يصير جسدا واحدا. وعبارة أيضا يترك الرجل أباه وأمه ويتصل بامرأته وتعطينا أيضا مبدأ جميل محتاجينه في الأجيال بتاعتنا. كتير أول مشاكل بتحصل في عائلتنا عشان العروسين بيكونوا ساكنين مع عيلة من العائلات، إما هي مع عائلتها ولا هو مع عائلته، ومشاكل ليس لها حصر. عاوزين نصفي المشاكل دي، نرجع لهذا المبدأ الإلهي اللي ربنا وضعه: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصيران جسدا واحدا. الله لما خلق حواء لآدم زي ما قال الكتاب خلقها لكي تكون معينة لآدم، ليس حسنا أو ليس جيدا أن يوجد آدم وحده، أخلق معين نظيره. خلق الإنسان اللي تشاركه حياته، اللي تعينه في مسؤولياته. ربنا كان بيقصد من هذا العمل يخلق الإنسان اللي تشارك آدم حياته في الجنة، اللي تكون معينة ليه في الجنة. لكن بعد شوية لما نشوف إن حواء أغويت وبعد كده أعطت رجلها فأكل معها وأسقطت هذا الإنسان اللي كان مفروض تكون معينة ليه، نظرة ربنا ليها يبقى شكلها إيه؟ ساعات يا أخوتي الله بينظر إلينا، ينظر إلى مسؤولية أعطاها لينا أو ينظر إلينا في وضع معين، كان يتوقع منا أن نكون في صورة معينة، وإذ به آماله كلها تخيب لما يشوف المستوى بتاعنا. ايه اللي عملتيه حواء؟ ايه اللي عملتيه بنتي؟ ده انا اوجدتك عشان تكوني معينة لآدم، عشان تثبتيه في هذا المكان، عشان تساعديه في حياته في غربته. لكن نسيت الرسالة بتاعتها وكانت سبب لضياع آدم وطرده من الجنة وأخرجته من هذا المكان. يا ترى إحنا في حياتنا إلى أي مدى أمناء في الرسالة اللي ربنا بيأتمن عليها؟ إلى أي مدى الزوجة أمينة في رسالتها كزوجة، والزوج أمين في رسالته كزوج، والأب أو الأم أمناء في رسالتهم اللي ربنا أتمنهم عليها إلى أي مدى؟ كام واحد فينا بيفرح قلب ربنا بأمانته في الرسالة، وكم واحد بيخيب أمل ربنا فيما كان يتوقعه بالنسبة لنا؟ طبعا بوجود حواء مع آدم تكونت أول أسرة في البشرية، أول أسرة تكونت في البشرية، ودي كانت أول زوجة توجد في البشرية أيضا. وهنا ونسأل أنفسنا هذا السؤال المهم بالنسبة لآدم: كان ربنا كل حاجة، هو اللي جاب له الزوجة، هو اللي قدمها له. في حياتنا العامة مين فينا بيدخل ربنا في هذا الموضوع؟ لما واحد بيجي يفكر في الزواج، ربنا له دخل في الموضوع ده ولا ملوش؟ لما واحدة تقدم لها إنسان يطلبها، ربنا له دخل في الموضوع ده ولا ملوش؟ ياما الإنسان فينا بيرتب ترتيبات وبيختار بنفسه، ويقعد يحط قدام عينيه أمور معينة، وربنا دهوت ولا أكن هذا الموضوع يهمه في شيء. ربنا ماله مال الموضوع ده؟ بنظن أن ربنا بالنسبة لنا هو مجرد الشخص اللي له علينا شوية صيامات وشوية صلوات، لكن حياتنا الأخرى دي تهمه في إيه؟ ليه بنفكر هذا التفكير؟ عشان بننسى أن ربنا أب لينا، أب لينا. لما الواحد يحس أن ربنا أبوه يحتاج ياخد رأيه، يحتاج يعرض عليه الأمر، يحتاج ياخد بركته. مين فينا بيفكر في موضوع زي كده من غير ما البيت يكون له رأي أو الأب والأم كلهم مشورة؟ لكن مع ربنا ما أسهل يجي واحد حتى الأب اعترف يقول له: يا أبونا أنا قررت أخطب في اليوم الفلاني، وياريت تيجي تشرفنا في يوم الخطوبة كده. هو على طول حتى أنا مليش رأي تاخد رأي فيه، مفيش يوم تقول لي: صلي يا أبونا من أجل الموضوع ده، اعمل قداس، شوف رأي ربنا إيه، ربنا موافق ولا لأ، ربنا دخله ايه وابونا دخله ايه، انا شفت بعينيا استحسنت واحدة رحت اخطبها وده للعلم بس يا ابونا. علشان كده يا اخواتي كل البيوت اللي ربنا ما كانش اساس فيها بيوت مش ناجحة، بيوت مش موفقة، زي ما المزمور بيقول: ان لم يبن الرب البيت باطلا تعب البناؤون. حسب نظرة الإنسان البشرية دي أحسن واحدة تناسبني، وده أحسن واحد تقدمني، لكن حسب نظرة ربنا هل ده واقع ولا مش واقع؟ نحط جنب الناحية دي عبارة عنها الكتاب المقدس: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. من يعرف هذا الأمر؟ هو ربنا. أنا بشوف السكة قدامي شبه مستقيمة، لأن النظرة بتاعتي نظرة مادية قصيرة، لكن الله اللي كاشف كل شيء، الذي يعرف داخلي ويعرف ما يناسبني هو ربنا. عشان كده أقول له: يا رب لتكن مشيئتك في هذا الأمر. لا أريد أن أختار لنفسي، خصوصا في هذا الموضوع الحيوي الذي يتوقف عليه ليس فقط حياتي كلها اللي على الأرض، بل وأيضا يمتد إلى أبديتي. أنت اللي اختار الإنسان اللي تقدمها لي أو الإنسان اللي تقدمه لي، عشان أحس ده اختيارك أنت، مهوش اختيار بشري. يا ريت يا أخوتي يكون ربنا له دخل في هذا الأمر، يكون أساس البيت. حواء ربنا قدمها لآدم لكن نسيت رسالتها، وبدل ما تكون مثبتة ليه في الجنة كانت سبب إنه يخرج من الجنة. وطبعا زي ما بقول لما بيكون ربنا بعيد عن هذا الاختيار أحيانا بيحدث هذا الأمر. اللي ضيع أخاب الملك إيزابل امرأته ضيعته، اللي ضيع كتير من الأمثلة الموجودة قدامنا في التاريخ ولا الكتاب المقدس كانوا زوجات من نوع معين، اللي ضيع سليمان الحكيم. وزي ما يمكن أن تركوا في مرة سابقة لم نكن نتوقع إطلاقا أن هذا الإنسان اللي بنى الهيكل لله واللي تراءى ليه ربنا أكثر من مرة في الهيكل وتحدث معه كما يكلم الرجل صاحبه، لم نكن نتوقع إطلاقا أن هذا الإنسان الحكيم في يوم من الأيام يدخل الأوثان. مش قادر أتصور هذا المنظر، سليمان بكل حكمته يمسك سوريا ويقف قدام صنم ويبخر ليه كإله، إزاي تيجي دي؟ إزاي وصل لكده؟ سبب بسيط خالص، كان له زوجات كثيرات منهم ناس وثنيات لكي يرضي زوجاته بخر للأصنام. بتتكرر الصورة دي اليومين دول، ما هو الأصنام بس مش مجرد صنم حجارة، في أصنام تانية كتير عشان نرضي الزوجة ممكن نعمل كده. لكن شوفوا مثل جميل جدا لما الإنسان يسلم مشيئة ربنا في مثل هذا الموضوع الحيوي، موضوع الزواج، لعله أعجب مثل ذكر في الكتاب المقدس لما أبونا إبراهيم حب يجوز ابنه إسحاق. عمل إيه؟ كان ساكن في الأرض والأرض فيها ناس كتير، مكان غربة، لكن جاب إليعازر دمشقي واحد من كبار الخدام بتوعه اللي يأتمن ويثق فيه، قال له تعالى وتعهد أمامي، تعالى وتعهد أمامي، عاوزك تروح تختار لي زوجة، اختار لي ابني زوجة، ما تاخدش من هذه الأرض لكن روح لأرضي وعشيرتي الأهل بتوعي الناس اللي مؤمنين بربنا، روح واختار زوجة لابن إسحاق من هناك. إسحاق الراجل كان إنسان بسيط ما دخلش في الأمر، ساب ربنا هو اللي يختار، ساب حكمة أبوه تختار. فأبوه راح لإليعازر وقال له كلمتين دول، قال له تروح تختار زوجة لابني من هناك، اوعى تاخد له زوجة من بنات الناس اللي احنا عايشين في وسطيهم. ليه؟ اصل دول ناس بعاد عن ربنا، ما يعرفوش طريق ربنا، ما احناش بنبص للشكل ولا للعلم ولا للمركز ولا للمادة، بنبص للإيمان. روح سافر مسافات طويلة عشان توصل لأرضي وعشيرتي وتختار لابني زوجة من هناك. قال له افرض الزوجة ديت محبتش تيجي هنا هوت وتتغرب، قال له تبقى بريء من التعهد هوت، لكن انا واثق ان ربنا اللي بنعمل من اجله كل هذا الامر هو هيعطيك نعمة ويسهل طريقة. تقرأ القصة دي في تكوين 24، قصة جميلة خالص. انا نفسي كل انسان وكل انسان عندهم مشروع خطبة ولا زواج يقرأ هذا الاصحاح، يشوف عمل ربنا واختيار ربنا. سافر العازر دمشق المسافات الطويلة دي، وصل للأرض بتاعت إبراهيم، أرض أبائه، لا يعرف حد هناك ولا حد يعرفه، يا رب هتدبر الأمر إزاي. لكن قبل ما يوصل صلى كده وقال له يا إله أبينا إبراهيم أنت يسر لي هذا الأمر وارشدني، وحط علامة، قال الفتاة اللي حقابلها واطلب منها انها تسقيني تقول لي اشرب وانا ايضا اصل الجمال بتوعك، يبقى هي ديت الانسانه اللي انت اخترتها لابن سيدي ابراهيم. وفعلا وصل المكان ده هو لسه بيفكر في كلمتين دول، لقى رفقه جايه ومعها الجره بتاعتها تملاها، قال لها اسقيني يا بنتي، قالت له حاضر من عنايا الاثنين، انا اسقيك وأسقي كمان الجمال بتوعك. وبدأت تسقي الجمال واحد واحد، هو قاعد يتفرس فيها يتأمل هل ربنا أنجح طريقه، هل دي اختيار ربنا لإسحاق، وبيسألها انت مين؟ طلعت قريبة ابراهيم، فمجد ربنا وقال اشكر ربنا اللي ارسلني لبيت سيدي مش لحد غريب. ربنا هو كل شيء في الامر، ارشاد ربنا واختيار ربنا كل شيء في الموضوع، لا نظرة بشرية ولا حكمة بشرية، لكن ربنا اللي بيختار. ربنا بيختار فكانت سبب بركة الحياة، الحياة اسحاق وفرح بيها. اسحاق بعد كده جاب يعقوب وعيسى. يعقوب راح عند خاله وخد رحيل وليء، لكن عيسو خد من بنات الناس اللي عايش في وسطيهم اللي ربنا امره بانهم ما اختلطوش بيهم، خد زوجتين. الكتاب يعبر عنهم ويقول كانت سبب مرارة نفس لإسحاق ورفقه. مرارة نفس ليه؟ عشان الإنسان بيتسرع في الاختيار ما بياخدش رأي ربنا. بلاش نتكلم في النواحي السلبية والزوجات المتعبات، لكن ناخد الناحية الإيجابية ونشوف الأمثلة الكثيرة اللي في الكتاب المقدس عن مثاليات موجودة قدامنا. أنا في حياتي كنت محضر لكم هذا الموضوع أتكلم فيه من أسبوعين فاتوا، والناس بتعيد الأم أو عيد الأسرة، لكن برضه قلت أقول النهاردة لأن المفروض إن إحنا ندخل عمليا في حياتنا مش مجرد كلام معظم. أحط قدام الزوجات الموجودين دول أو موجودات شوية أمثلة، يا ريت كل واحدة تشوف إلى أي مدى أشابه هذا المثل أو أوصل لأي مستوى فيه. المرأة الشونمية اللي بتعطينا درس عميق في السلام القلبي الداخلي الذي لا يهتز. يمكن بعضكم سمع هذه القصة. إنسانة عايشة مع زوجها وكان لهم علاقة بالنبي إليشع، عملوا له عملية لطيفة كده فوق البيت كل ما ينزل في البلد يستريح فيها. فإليشع قالها في يوم من الأيام قولوا لي أعمل لكم إيه؟ أي خدمة؟ إذا كان لكم أمر عند الملك أكلمه لكم، أي شيء أخلصه لكم. فجحز تلميذه قال له الناس دي ما عندهمش عيال، يا ريت تطلب من ربنا فيعطيهم عيل. طلب إليشع من ربنا أعطاهم ولد لطيف. هذا الولد كبر وكبر، وبعد ما بقى ولد صغير كده هو بيلعب في الشمس، جات له ضربة شمس، دخل البيت، مات بين ايدين امه. الولد الوحيد اللي ملهمش غيره مات بين ايديها، ابوه بعيد، هي في البيت، تعمل ايه؟ لا سمح الله يعني لو اي واحده فيكم مر عليها مثل هذا الاختبار تعمل ايه؟ نشوف دي عملت ايه. خليته بهدوء طلعته في العمليه بتاعت إليشع وقفلت عليه الباب، وبعتت لزوجها تقول له ابعت لي ركوبة من عندك. ليه؟ اصل حوصل لغاية إليشع رجل الله وارجع. توصلوا لي يا ستي دلوقتي مفيش مناسبة، مفيش عيد، مفيش احتفال، عاوزاك ايه؟ قلت اول حاجة بس حصل لي وارجع. ما جابتش سيرة، بعت لها الركوبة، ركبت عليها وفضلت ماشية توصل لإليشع. كان قاعد بره المغارة بتاعته في الجبل، شافها من بعيد، فقال لتلميذه بيحزن، قال له مش دي المرأة الشونمية؟ قال له باين عليها هي. قال له طب الحق كده اوصل لها وطمنا عليها. فراح لها قال لها معلمي بيقول لك أسلام التي؟ قالت سلام. قال لها أسلام لزوجك؟ قالت سلام. قال لها أسلام للولد؟ قالت سلام. وكملت الطريق لغاية ما وصلت عند إليشع وقالت له يا سيدي انا ما طلبتش منك عيال، وانت صليت وربنا اعطاني هذا الابن والولد بنات موجود هناك ميت، بطلب منك تيجي عشان تصلي من اجله لكي تقيمه. منتهى الهدوء، منتهى السلام الداخلي. ونزل معها إليشع، وصل عندها في البيت، طلع عند الولد الميت، صلى عليه، أرجعوا حيا مرة أخرى وسلموا إليها. ولا حد حس ولا حد دري ولا من شاف ولا من علم. مين فينا عنده مش هقول كمية هذا السلام ولكن جزء من هذا السلام؟ استعداد في قلبه للإطمئنان، استعداد في قلبه أن يلجأ لله في المشكلة، مش يحط المشكلة قدامه. أزعل ليه وأبكي ليه؟ يوجد رجل الله أوصل له، مش هو اللي في صلواته ربنا أعطاني الولد أنا أرحمه. إذا ما درش شيء من حاجة أفكر في تفسير آخر، لكن أدام رجل الله موجود أضطرب ليه وأفقد سلامي ليه؟ ده في ناس فينا مش بس يضطرب لما الأمر يحدث، ده قبل ما الأمر يحدث يتصور حدوثه ويضطرب. يعني إيه؟ المرأة دي ابنها كان ميت وهي مطمئنة في سلام في قلبها. في ساعات بعض الأمهات فينا ابنهم يقول لهم مثلا حجلكوا الساعة 7 ويجي 7:15 وما يجيش، بدل ما نحط قدامنا شوية احتمالات بسيطة، الاتوبيس اتعطل، فرد كاوتش ضربت، اتعطل في أي حاجة، نقول لا ربع ساعة فاتت، فين الولد دلوقتي؟ يا ترى حصل له ايه؟ يا ترى فين؟ من الشباك للبلكونة. ولو مرت نص ساعة جري على بوليس النجدة أو المستشفيات نسأل فيه عندك ولد بالاسم الفلاني، ده يا ستي أصل الولد اتأخر نص ساعة عن ميعاده. فين الإيمان؟ وفين التسليم؟ وفين الشعور بأن أولادنا دول أولاد ربنا مش أولادنا إحنا؟ محتاجين نطلب من ربنا المعونة دي، أن ربنا يعطينا مثل هذا الإيمان وهذا السلام الداخلي الذي لا يهتز حتى لو حدثت مثل هذه الأمور. في زوجة أخرى بتعطينا درس في الإيمان، يمكن بعضكم اللي بيحضر معانا في عبد البر قالت له الحكايه دي معلش نسمعها تاني. درس في الإيمان، زوجة وزوج ما كانش عندهم غير ولد واحد وحيد، وأيضا فجأة في يوم من الأيام وكان سنه 18 سنة بصت الزوجة وهي في البيت لقى إنها مات في إيديه، مات بنفس الأسلوب والهدوء. خدته حطته أوضة النوم بتاعته وغطت عليه بملاية كده وقفلت الباب. زوجها ما كانش موجود، جالها الظهر ودخل كده لقاها ساكتة، قال لها مالك ساكتة النهاردة ليه؟ قالت له عاوز أقول لك على حاجة مش عارفة رأيك فيها إيه. قال لها في إيه؟ قالت له في إنسان أو في شخص كان ترك لنا وديعة من مدة طويلة من حوالي 18 سنة أو كده، وجيه النهاردة عشان يطلب مننا الوديعة دي، وأنا خايف أنك أنت تزعل ولا ما ترضاش. قال لها يعني إيه ما رضاش؟ بس كان واحد يتمنى على حاجة وترك حاجة وديعة عندنا يطلبها في أي وقت هنديها له، إزاي نتمسك بيها؟ قالت له أصل الوديعة دي يمكن تكون غالية عليك شوية ولا عزيزة عندك شوية. قال لها ولو أدام هو صاحبها يطلبها في أي وقت ياخدها مش هتتضايق؟ قال لها مش ممكن أتضايق. أتضايق ليه؟ قال له طيب الوديعة دي موجودة جوه على السرير، خش عشان تشوفها لأن صاحبها طلبها مننا النهاردة. فتح الراجل الباب لقى ابنه بالصورة دي، بصلها كده وفهم الأمر وقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مبارك. تالي الحمد صعبة دي عليك ولا ايه؟ كام زوجة ولا كام أم ممكن يمون الحكاية دي؟ إن لم يكن من نفس الصورة لكن برضو ياريت ناخد منها ولو كده ولو درجات بسيطة عن الشعور بالغربة، عن الشعور بالإيمان في العالم الآخر، وإن أولادنا دول محفوظين عند ربنا في السماء. صورة من صور الحكمة اللي تتميز بيها بعض الزوجات تقروها في سفر صمويل الأول إصحاح 25. داود النبي في وقت من الأوقات كان هربان في وسط الهربات بتاعته، وبعدين هو الناس اللي بيكونوا موجودين معاه ساعات بيكونوا بالإيماءات، وصل المكان كان موجود فيه واحد اسمه نبال، وكان بيجز الخرفان بتوعه، وكان هم حارسين الخرفان دي والقطيع بتاعه كان يوم ورا بعضيهم. وقال له ما يرتاح له المكان، دعا داود بنبال هذا يقول له ادينا شوية حاجات من عندك كده عشان ماشيين ينفعونا في السكة. نبات ده كان انسان قاسي وشديد وبخيل، بص للصدام بتوع داود قال لهم مين داود ده هو وانتوا تطلعوا مين عشان اديكوا الخيارات بتاعتي وبعض المال بتاعي؟ روح لداود وقولوا له مش عارف، لا اعرفك ولا اديك حاجه. وصل الامر لداود اغتاظ جدا وخد رجاله وقال احنا قاعدين نحرس هذا الرجل مجانا وبنخدمه وبندافع عنه وما اديناش ضروريات، واراد ان هو ينتقم لنفسه ويموت هذا الانسان. غلط طبعا، لكن سمعت بهذا الامر ابي جايل زوجة نبال تعمل ايه؟ درس جميل في الحكمة وفي الاتضاع وفي فهم القلب. راحت واخدة شوية هدايا من عندها، شوية عيش شوية جبن شوية تين شوية زبيب الى اخره، خدت ركوبة وجاية عشان تقابل داود. حرقوا كم سطر كده صغيرين تشوفوا الاسلوب اللي اتكلمت بيه ابي جايل وازاي الاتضاع بتاعها وازاي كم مرة تقول له سيدي وعبدتك وامتك. لم ارى ظلمان سيدي الذين ارسلتهم، والان يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. وبعدين تقول له الآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنب أمتك لأن الرب يسمع لسيدي بيتا أمينا لأن سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شر كل أيامك، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما نفس أعدائك فليرمى بها كما نصب كف مكلاع إلى آخر هذا الكلام. وبعدين تقول إيه؟ فقال داود أبي جايل مبارك من الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، مبارك عقلك، مباركة أنت لأنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. وبعد شوية مات زوجها وأرسل داود يتزوجها، قالت له أنا عبدة لأغسل أرجل عبيد سيدي، مباركة أنت مبارك عقلك، بالحكمة دي منعتين عن إتيان الدماء. ساعات زوجها تكون موجود وزوجها يحكي لها حاجة تكبر الموضوع وتشعل النار أكثر، وفي واحدة تانية تكون مهدئة تهدي الأمور وبالحكمة بتاعتها تمتص الثورة اللي تكون موجودة في قلب زوجها. احنا من أي نوع؟ مثل آخر بنشوفه في المحبة الكبيرة اللي بين زوجة الابن وبين حماتها، رعوه صورة جميلة خالص نشوفها قدامنا. انسانة تزوجت وكانت متغربة مع زوجها، يعني سابت ارضها واهلها وعشيرتها وراحت مع زوجها تغربت، وبعد فترة قليلة مات هذا الزوج، كان لسه انسانة شاب. نشوف المحبة المتبادلة بين الحماه وبين زوجة الابن. الحماه قالت يا بنتي مش عاوزة تظلمك معايا، انت لسه في شبابك، ارجعي تاني لاهلك وعشيرتك يمكن تلاقي لك مستقبل اخر، ضيعي شبابك ليه وحياتك ليه، ارجعي تاني. محبة الحماه، واحد تلاقي تتجوز بعد ابني بنقطم رقبتها، لا ما قالتلهاش كده. وزوجة الابن تقول لها ايه؟ شوفي قالت رعوس لا تلح علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت، شعبك هو شعبي والهك هو الهي، حيثما مت اموت وهناك ادفن. فين المحبه النهارده الموجوده بهذه الصوره؟ محبه الحمال مرات ابنها ومحبه مرات ابن حماتها فين؟ وتلاحظوا حاجة يا جماعة، كلام رعوس ما كانش كلام تمثيل، ما كانتش تقوله قدام زوجها عشان بس يحس انها بتحب امه ده كان زوجها مات حدش هيحاسبها. لكن المحبة العميقة الموجودة في القلب والوفاء والإخلاص الموجود في القلب كان أرفع من مستوى محبتها لأهلها أو محبتها أنها تعيش مستقبل آخر. وكانت وفية لهذه الأم لذا كانت بتعتبر أم زوجها أنها أم ليها. شعبك هو شعبي إلهك إلهي حيثما عشت أعيش حيثما مت أموت وهناك أدفن. زوجات كثيرات ممكن نلاقيهم في الكتاب المقدس. لكن عاوز انتقل الى ناحية اخرى ناحية الامهات. على قد الام يكون سبب بركة على قد اولادها ما بيطلعوا ايضا في هذه الصورة. نذكر اليصابات كأم ما حبيتش اتكلم عنها وعن زوجها زكريا في موضوع الازواج خصوصا في العبارة اللي قيلت عنهما انهما كان كلاهما بارين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. بلاش نتكلم عنه في موضوع الزوجات او الازواج، نتكلم عنها كأم عملت ايه الام ديت. لعل اشهر عبارة تذكر عن عيسابات انها قيل عن يوحنا المعمدان من بطن امه يمتلئ بالروح القدس. طبعا وضع طبيعي ان الزوجة المثالية اللي سالكة مع زوجها في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم ما نستغربش لما ابنها الجنين اللي في بطنها يمتلئ بالروح القدس وهو مازال جنين. لكن تيجي الام تانية برضه تكون في فترات الحمل طول الشهور زعيق وخناق ونرفزة والشاي يحمر ودمها يفور وترجع تقول الولد لما اتولد مش عارفه ليه بيزعق وبيهيص ونازل يعيط. طب ما انت من كان المفروض في الفتره دي تهتم بيه. فرق بين واحد عايشه في سلام بتقرا في الكتاب بتصلي بتتناول عايشه في الكنيسه في جو البخور والالحان، وفرق بين واحد عايشه كل وقتها نرفزه وغضب وصوت عالي. ابنها هيشرب منها هذا الدم. الطفل ده بيتغذى من ايه؟ الطفل ده بيتغذى من ايه؟ ما هو من امه بتعطيه الدم بتاعها. لما يكون دمها فاير بتعطيه الدم بصوره معينه. لما تكون انسانه في سلام في حياتها في هدوء في حياتها حتى وهو مازال جنين ليستفيد منها هذا الامر ويحل عليه الروح القدس زي ما حل على يوحنا المعمدان. كان واحده بتعمل كده هو نسيب انسانه قديسه زي اليصابات ونشوف واحده زي هيروديه اللي عاشت مع هيرودس وخدها من اخوه. طلعت بنت تربيه هيروديه مستواها شكله ايه؟ ما عندهاش مانع تبقى عريانه وتقعد ترقص قدام هيرودس وقدام كل الموجودين. ليه؟ اصلها مش غريب عليها الوضع ده هو انها تربيه امها. وبعدين ما عندهاش مانع ايضا انها تطلب راس يوحنا المعمدان على طبق. ليه؟ تربيه امها. ولما البنت تطلع زي امها ولا ما نستغلوش. فاحنا كامهات اولادنا بنطلعهم في اي مستوى؟ هل مستوى يوحنا المعمدان ولا مستوى ابنة هيرودية؟ بأي مستوى؟ الطفل الصغير يا اخواتي بناخده من المعمودية بريء طاهر نقي مستودع للروح القدس اناء بروح روح الله. وبعد شوية كم سنة نقول له يا ابونا صلينا عشان الواد يتهدي. ايه اللي علمه الشقاوة؟ الواد مش عارف يعمل له ايه وبتعمل له ايه؟ ايه اللي علمهم كده؟ تلاقوا الطفل الصغير عنده 3-4 سنين لسه ما راحش المدرسه وما خرجش في الشارع وتلاقيه حافظ قاموس من الشتائم. جابها منين؟ اصل كل ما يقولش تيمه نضحك له في البيت. اشتم بابا يا حبيبي ونضحك له، اشتم ماما يا حبيبي ونضحك. لكن لو تربى تربيه مسيحيه في جو مقدس هيجيب الحاجات دي منين؟ أمهات مثاليات قدامنا أم مثالية في حياة الصلاة، مشهورة خالص، نعرفها كلنا، القديسة مونيكا والدة القديس أغسطينوس. القصة مشهورة مش عاوز أتكلم فيها كتير. تعبانة مع ابنها، طبعا هي كزوجة احتملت الكثير من زوجها سنوات طويلة لغاية ما قدرت تقود للإيمان وتصلح حياتها، احتملت كثير خالص من زوجها ومن حماتها. فضل ابنها حتة منها، فضلت تجاهد معاها سنوات طويلة ومش قادرة مش عارفة، كل ما تكلمه يهرب منها، لغاية ما ساب لها البلد خالص وسافر بلاد بعيدة عشان ياخد راحته ويعيش بطريقته الخاصة. وهو في سن 17 سنة كان عنده زوجة وابن غير شرعيين. يعمل ايه؟ تعمل ايه الام دي؟ انا بحكي لكم القصة بتاعتها عشان اقول لكم العبارة الصغيرة دي، قيلت في السيرة بتاعتها انها لم تستطع ان تمسك باغسطينوس، فمسكت في اله اغسطينوس. مش قادرة عليه، تعمل ايه؟ مش قادرة، مش شايفاه قدامها. بمرة فضلت كده جنبه، هرب منها نص الليل وركب مركب وسافر، مش قادر تمسكه، لكن تقدر تمسك في الاله ضابط الكل الذي ايضا اغسطينوس هذا في قبضة يده. فضلت تصلي من اجله، تصلي بدموع، تصلي سنوات طويلة. هو لما اهتدى في طريق ربنا كان سن حوالي 33 سنة، كل هذه السنين تصلي من اجله بلا يأس. شافها مرة في الدموع بتاعتها القديس أمبروسيوس اسقف مدينة ميلان، وبعدين قال لها كده هو عبارة مطمئنة، قال لها ستي يا إبراء، لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع. يهلك ازاي؟ ربنا ليس بظالم حتى ينسى تعبك ودموعك وصلواتك، بس ما تيأسيش وخليك مصلية على طول. إلى أن أتى اليوم الذي تلامس أغسطينوس مع عمل النعمة وتحرك قلبه بالتوبة، وتحول ليس فقط إلى ما كانت تشتهيه القديسة مونيكا إنه إنسان تائب، لا، لا، إلى إنسان يحيا في الرهبنة ويحيا في البتولية ويحيا في القداسة ويصير أسقفا في الكنيسة، بنقول عليه باستمرار من أقوال القديس أغسطينوس. ليه؟ عشان عنده أم بتعرف تصلي، أم ما تيأس، أم عندها دموع مش بتبكي عشان الولاد جاب 70% ما جابش 80% ما دخلش كلية كويسة، بتبكي عشان ابنها لسه ما دخلش بحضرة ربنا، لسه لم يتلامس مع عمل النعمة بتاعت ربنا. ايه فرحها أكتر من كده؟ إنها تشوف ابنها وصل لربنا. كانت لسه ما تصلي تقول نفسي يا ابني أشوفك وصلت لربنا قبل ما أموت، مش عاوز اكتر من كده، مش عاوز اشوف دكتور ولا مهندس ولا كبير، اشوفك عرفت طريق ربنا قبل ما اموت. بنجيب عيال كتير وبنفرح من لما واد يتولد جديد والكل بيزغرط وبرجلاتك وحاجات تانية خالص بنعملها، لكن كام واحدة بتصلي من اجل اولادهم دول؟ هو بس نجيب عيال للعالم؟ نجيب بس ناس للعالم؟ نشوف المثل اللي يكمل هذا الامر، الأم المثالية في التربية. وبقدر أقول لكم سمع عنها قبل كده في مناسبات أخرى، لعل أشهر امرأة في هذا الأمر أو أشهر أم هي أم موسى النبي. لما نقرأ العبارة اللي قالها عنه معلمنا بولس في عبرانيين 11 وإزاي دخل موسى في رجال الإيمان، يقول كده هو بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالحري أن يذل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من خزائن مصر. موسى لما كبر عمل الحاجات دي كلها. لما كبر يعني ايه؟ طب عرف الحاجات دي ازاي؟ ده كان عايش في قصر فرعون. قصر فرعون ده انسان وثني بيعبد عبادات وثنية، وحياة القصور ممكن تستنتجوها شكلها ايه؟ ازاي جاله هذا الايمان والإيمان الذي بهذا العمق الذي لم يستطع كسر فرعون بكل ما فيه من خلاعة وبكل ما فيه من عبادات غريبة، أن تزحزح هذا الإيمان جاب منين؟ يقول لنا الكتاب أصل لما كان صغير جابوا له أمه عشان ترضعه، عاشت معاه فترات الطفولة الصغيرة كم سنة الصغيرين دول، ما كانتش بترضعه بس مجرد لبن عادي، كانت بترضعه كمان جرعات في الإيمان. كل ما كانت تقعد معاه تكلمه عن الإيمان، تكلمه عن إلهه، عن العبادة بتاعته. عشان كده لما كبر كان عنده هذا العمق اللي استطاع أن يحمل هذا البناء الشامخ في الإيمان بتاعه. عندنا أولاد وبنات في البيت، لأي مدى بنهتم بيهم؟ تقولوا لي اهتمام، هو في بعد كده يبونا كلها مدارس أجنبية، ولما الواد يتأخر في نمرتين ثلاثة نجيب له مدرس خصوصي، ولبس أحسن لبس، وأكل أحسن لك، نعمل له أكثر من كده؟ لا، نعمل له حاجات كتير. ما أنتوا كده هتطلعوه زي أي واحد تاني، زي ما وصلت برضه في مناسبات سابقة بنسمع العبارة ديت، لما حد ينتقل بسلام يجي أبونا يقعد يمدح في هذا الإنسان، أكمل رسالته على أحسن وجه. ايه احسن وجه ديت؟ كان عنده ولدين، طلع واحد مهندس والتاني دكتور، وكان عنده ثلاث بنات جوزهم احسن جوازات، استقر واطمن وكمل رسالته. هي دي الرساله بتاعته؟ دي الرساله بتاعته؟ ثم الجامعات بتخرج عشرات الالاف من الدكاتره والمهندسين والمحامين والمحاسبين وكل ده، ايه يعني؟ وحكاية الجوازات ديت مهملة الدنيا، كل يوم بنسمع واحد يتجوز واحد يتجوز، ايه يعني؟ لكن الرسالة الحقيقية ايه؟ ان انا كأب وكأم احس ان ولادي دول في اليوم الاخير هيجوا قدامي داخلين عند ربنا. لما اخش عند ربنا اخدهم في ايدي معايا واقول له يا رب ها انا ذا والاولاد الذين اعطيتني. لكن ابص كده الاقي واحد فيهم عاش في طريق العالم مهما كان ناجح ومشهور وبعد كده مرمي في الجحيم، فين الرسالة بتاعته؟ ايه اللي عملته؟ ما اكثر الامهات اللي بيقدموا اولادهم وبناتهم للعالم، مش عارفين ان هيكونوا في يوم من الايام وقود النار الذي لا تطفئ ودود الذي لا يموت. وما اقل الامهات اللي بيربوا اولادهم تربية تنفعهم بعد كده يوصلوا بيها للملكوت. مش بس ام موسى اللي عملت كده، ده في واحد تاني كمان يتكلم عنه بولس الرسول ويقول له ايه لما يكلم تلميذه تيموثاوس، يقول له عن الايمان اللي فيه الايمان الذي كان اولا موجود في جدتك لوئيس وامك اثنيكي، ولكني واثق ايضا انه فيك انت ايضا. الايمان الصريح العظيم الرياء. الام الجدة المباركة لوئيس ربت بنتها تربية كويسة، واستطاعت هذه الأم المباركة إفنيكي أن تخرج للكنيسة تيموثاوس الأسقف تلميذ بولس الرسول. في الجيل بتاعها يا ما كان في أمهات، سمعنا عن كم تيموثاوس؟ أهو واحد بس، تفرح بيه دكتور ولا مهندس؟ تفرح بيه تلميذ يسوع المسيح. أمهات بيهتموا بأبدية ولادهم. يوحنا الحبيب يقول عبارة جميلة، يقول ليس لي فرح أعظم من هذا أن أعلم أن أولادي يسلكون بالحق. مش بس جايبين مجاميع ونبحين، لا، يسلكون بالحق. ده مرة أم كان عندها ولدين صغيرين كده، هو كان لسه في الابتدائي، وقالت عاوز أغير لهم مدرسة بتاعتها. بقول لها ليه؟ اتلقت مدرستهم مليانة بالدين والمزامير، والعيال حرام يبقوا كده عقلهم مشحون من صغرهم بالحاجات اللي زي كده، عاوز اوديهم مدرسة ما يكونش فيها دين كتير. بقى يعني حتى لو ما كانش فيه تربية في البيت، طب سيب لي مدرسة تربيهم. لكن يهمها ايه؟ موضوع الدين ده موضوع ثانوي، مش كل اب والام بيهتم بيه. يعني مثلا كسؤال بسيط، مين فيكم بيهتم يسأل ابنه آخر مرة اتنولت إمتى؟ آخر مرة اعترفت إمتى؟ بتقرا في الانجيل بتاعك قبل ما تذاكر ولا لا؟ بتصلي قبل ما تخرج ولا لا؟ كم واحد يهتم بالناحيه ديت؟ كل اهتماماتنا مذاكره، امتحانات، لبس، اكل، شرب، صحه، لكن ناحيه روحيه مفيش. عشان كده ما نستغربش بعد كده لما يجي واحد ولا واحد يبكوا: الحق يا دونا، ابننا اللي في الجامعه مش عارف مش ورا مين، وبنتنا اللي في الجامعه حرفت ورا مين. ليه؟ عشان من الاساس ما كانش فيه تربيه في البيت. قابلت اكتر من واحد في الخارج كان يقولوا لي العباره دي: اذا كنا لسه متمسكين بالكنيسه ولا امريكا وكندا دول ما يقدروش ياثروا فينا، ده لسبب بسيط خالص. يرجع الفضل لتيتا زمان او جدي كان بياخدني من ايدي كده بدري خالص في الفجر نروح الكنيسه قبل ما ابونا يوصل الكنيسه، نسمع التسبيحه، نسمع المدنيه، نسمع الالحان. التربيه اللي في الطفوليه ديت قدرت تمسك الطفل لغايه ما وصل في هذه البلاد ولم تؤثر في حضاره هذه البلاد منذ الطفوليه. منذ الطفوليه تعرف الكتب التي قادره ان تحكمك بالخلاص. يا ريت نهتم باطفالنا ونكون في هذه الصوره. الام بتعطينا مثل في تفكير في التفكير في ابديه ولادها. يمكن قلت لكم الامر ده في المره السابقه عن البطريرك البابا مكاريوس 59، لسه الاسبوع اللي فات في السيره بتاعته. اختير لكي يصير بطريركا، وبعدين نازل يعمل شويه زيارات رعويه فوصل للبلد اللي اتولد فيها، فقال اروح ازور امي في البيت. بطرك بيزور البلد وراح يزور امه في البيت. دخل عليها لها قاعده قدام المغسل بتاعها بتغزل، ما بصتلوش، ما اهتمتش تبص له. فهو استغرب قال لها: يا امي انت مش عارفاني؟ مش عارفاني مين؟ انا ابنك مكاريوس الذي اختير لكي يصير سيدا وبطريركا لهذه الامه كلها. بصت له الدموع في عينيها، قالت له: عارفه يا ابني، وكنت اتمنى ان اشوفك في هذا اليوم محمولا على نعش من ان تكون بطريركا. ليه؟ ليه يا امي بتقولي كده؟ قالت له: تفكر يا ابني انك انت قبل كده كنت مسؤول عن نفسك فقط، لكن دلوقتي انت مسؤول عن كل هذه الرعيه، من يدك يطلب الله دمها، هتقدم عنها حساب ازاي؟ بقى مش فرحانه بشكله ولبسه والتاج بتاعه والناس اللي بيسلموا عليه ويقبلوه، لا، بفكر في ابديته. المظاهر دي ما هتنتهي في يوم من الايام، لكن اللي هيبقى انسان داخل عند ربنا يقدم حساب وكالته. مين يقدر يقدم حساب وكالته عن هذا العدد كله؟ انت فكر يا حبيب ابديتك، اللي انت فيه ده مش هيدوم، فكر في اليوم الاخير. يا ريت الصور دي يا اخوتي تعطينا فكره عن امور او عن شخصيات مثاليه نحاول ناخد منها شويه حاجات في حياتنا او في الاسره المسيحيه بتاعتنا. بمناسبه كلامنا عن الاسره ايضا، نشوف بعض البيوت التي كانت بيوتا مثمره. يعني ايه؟ يعني مش بس ناس بيعرفوا ربنا وبيصوموا بعض الصيامات وبيصلوا، لكن ناس او بيوت قدرت تطلع على ربنا ناس مكرسين بالكامل، ومش واحد بل اكثر من واحد. العيله بتاعت القديس باسيليوس الكبير كان فيها مين؟ كان فيها باسيليوس الكبير رئيس اساقفة قيصريه، واخوه القديس غريغوريوس اسقف مدينة نيسوس. اخوه الثالث كان القديس بطرس اسقف مدينة سباستية، واخته الرابعة كانت القديسة مكرينة رئيس الدير العذارة. عيلة واحدة، بيت كده هو فيه ثلاث اسقفة ورئيس الدير. لو واحد فينا راح لربنا نستكترها خالص، ولو حد من اخواته حب يروح نقول: لا يا ابونا كفايه بقى، عمل معروف، كفايه واحد، ربنا خد عشوره خلاص، كفايه واحد، سيب لنا الباقي بقى. ليه؟ نفرح بيهم وبعيالهم، ولما نفرح بيهم لربنا هنخسر ايه يعني؟ في تلاميذ المسيح كان في اكثر من مجموعه اخوات مع بعض. بطرس واندراوس كانوا اخين، يعقوب ويوحنا كانوا أخين، يعقوب ابن حلفة ويهوذا كانوا أخين، لكن ما كانوش بيستكتروا على ربنا هذا الأمر، والأم أو الأب ما كانوش بيستكتروا لابنهم وأكثر من ابن يروح لربنا. بيوت ربنا يحس إن له نصيب فيها. ياريت تسأل أنفسنا هذا السؤال، البيت بتاعي الأسرة بتاعتي نصيب ربنا فيها قد إيه؟ نصيب ربنا قد إيه؟ له قد إيه فيها؟ أي طفل يتولد ربنا يفرح بيه. ليه؟ يحس إن ده بتاعه. تفتكروا لما اتولد يوحنا المعمدان قيل عنه إيه؟ ده كان فرح في ولادته، مش بس فرح في وسط قرايبه وأصحابه، فرح أمام السماء أمام الله. ليه؟ هذا يكون عظيما أمام الله، وخمر المسلم لا يشرب يهيئ الطريق أمامه. يتولد يوحنا ربنا يفرح، يتولد العذراء مريم ربنا يفرح، يتولد باسم القديسين ربنا يفرح. لكن لما أولادنا دول يتولدوا إحنا كلنا بنفرح، وربما ربنا يقول مصير هذا الإنسان حيكون شكله إيه؟ شكله إيه؟ يا ريت يكون ربنا نصيب في الأسرة بتاعتنا، تبقى بيوت مثمرة تقدم شيء لربنا. صدقوني يا إخوتي مش هنحس بقيمة هذا الأمر إلا في اليوم الأخير، لما نشوف أولاد الناس وبنات الناس بيكللوا أمام ربنا وداخلين مع وزارة الحكمات ومع الناس اللي داخلين ياخدوا الأكاليل، وإحنا نقول نفسي ابني يكون كان معاهم. نفسي ده لو ما دخلش كلية كويسة على أرض المزعلانين اشمعنى أولاد فلان؟ طب لما يخش السماء كده هو ابنكم مش معاهم ليه؟ عشان احنا كنا السبب. مش بس ما اهتمناش بتربيتهم، لكن ربما عصرناهم وعطلناهم. ومين فينا اللي دور على هذا الأمر؟ قليلون جدا. في بيوت كانت محبوبة للسيد المسيح، بيوت محبوبة زي مثلا بيت مريم ومرثا والعازر. بنسمع في أسبوع الآلام السيد المسيح كان كل يوم بيكون موجود في أورشليم يعلم الناس، ويسيب أورشليم في المساء ويرجع تاني يروح مدينة صغيرة اسمها بيت عنيا، يمشي مشوار طويل. ليه؟ يقول أصل مش لاقي مكان استريح فيه أورشليم، كل أورشليم دي بالقصور بتاعتها مش لاقي مكان أسمي فيه رأسي، ولا بيت قادر أجد فيه موضع أكون موجود فيه. أرجع وأمشي مشوار طويل لغاية بيت عنيا، هناك بيت مريم ومرثا والعازر، بيت محبوب. أدخل في البيت أنسى التعب بتاعي، أدخل البيت أستريح، أنسى الهموم بتاعة الخدمة، أنسى الهموم بتاعة حزني على الناس وخلاص الناس وعلى أورشليم وهناك أورشليم. أدخل في وسط أحبائي أستريح. بيتكم فيه كم أوضة؟ وكل أوضة مليانة بالعفش والأثاثات، والتلفزيون بتاعنا واخد أحسن موضع في البيت كله عشان كنا نقعد حواليه. تدور لازم تعيش صورة واحدة لربنا موجودة في البيت، لازم تعيش صورة. ما حطينا صورة المسيح هتبقى دقة قديمة، لكن نحط الفاتن التشكيلي والصور اللي مش عارف شكلها ايه عشان بيت مدرن. تلاقي فيه كذا أوضة مفيش ركن واحد، ركن واحد فيه صورة مجد ربنا نقعد قدامها ونصلي قبل ما ننزل من البيت. مفيش مكان لربنا، مفيش موضع يستريح فيه. البيت بتاعنا ده هو، هل ربنا يعرفه؟ بيت لعازة كان ربنا يعرفه، بيت مريم أم مرقس كان معروف جدا لربنا، كان في أورشليم نفسها ده. لكن كان بيحصل فيه ايه؟ في هذا البيت كان السيد المسيح بيجتمع مع تلاميذه دايما يوم حفلة الفطر، في هذا البيت بغسل أرض التلاميذ، في هذا البيت أسس سر التناول، في هذا البيت حل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50. أصبح أول كنيسة في العالم كله بيت مريم أم مرقس، بيت معروف لربنا. يخش البيت من غير مواعين، يحس إن ده بيته، مش محتاج يخبط على الباب، يفتح الباب ويخش ده بيته. هل بيتكم من هذا النوع؟ هل ربنا يعرف طريق البيت بتاعكم الشقة بتاعتكم؟ هل في كل مصر الجديدة دي لما ربنا ما لقيش مكان يتم فيه رأسه ويقول قش عند شقة فلان استريح قليلا؟ يا ريت يا اخوتي، ربنا عاوز، بس انت تعوزه. ربنا بعت تلاميذ مرة بأورشليم يقول لهم ادخلوا المدينة واسألوا أين المنزل الذي يأتي فيه المعلم ليصنع الفسح مع تلاميذه؟ فين البيت؟ ما زال ربنا لغاية النهاردة بيقول فين البيت؟ فين البيت الهادي؟ فين البيت اللي فيه صلاة؟ فين البيت اللي فيه صوم؟ فين البيت التلفزيون ده مش قادر ياخد السهرات كلها؟ فين البيت؟ لو لقى بيت من هذا النوع يدخل ويتعشى ويصنع منزلا هو ومعه الآب ومعه الروح القدس. أخيرا يا أخوتي، عاوز أقول لكم دي يا زائرين بعض الوصايا للأسرة المسيحية. أول وصية حطها لكم، يا ريت يكون في مذبح العائلي. يعني إيه المذبح العائلي؟ يعني زي ما بنقعد مع بعض على مائدة الطعام، أو بنقعد مع بعض نشوف برنامج من برامج التلفزيون، ليه ما يكونش فيه عندنا فرصة نقعد مع بعض نقرأ حتة في الإنجيل ونصلي مع بعض ولو أبانا اللزم؟ ليه؟ بيحصل خلافات بيننا وبين بعضينا أثناء اليوم، مفيش حد ينكر فيه اختلاف في الرأي. فرق بين زوجين يتعودوا يناموا زعلانين ويتمر عليهم كذا يوم، وفرق بين زوجين تانيين مهما اختلفوا يجوا بالليل قبل ما يناموا نصلي مع بعض، نخلي ربنا في وسطينا، نصفي الامور. لا تغرب الشمس على غيظكم، ربنا في البيت. نكتشف ننام واحنا زعلانين من بعض، لازم يكون ربنا موجود. وصية تانية، ما ننساش ما قيل يصيران جسدا واحدا. يعني ايه جسد واحد؟ الزوجين دول لازم يكونوا وحدة واحدة، وحدة في الرأي، وحدة في التفكير، وحدة في الاتجاه، وحدة في الميول، وحدة في كل شيء. لو انقسم هذا البيت على ذاته لا يثبت. ايه الخلافات اللي بنشوفها النهاردة؟ هو يقول دي فلوسي وهي تقول لا دي فلوسي، خلي حتى لوحدي وحاجتك لوحدي. هو يقول الولد ده انا اللي ربيه، هي تقول لا انا اللي ربيه.